شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله
سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الصادق أحمد بن علي القرني رحمه الله في كتاب الجمهور عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما باختيار ما لم يتصرفا وكانا جميعا أو بحول أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه لفظ مسلم. وعن عبد الله بن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع في الخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه خمسة إلا ابن ماجه ودار قطني وخزيمة بن جاوز. وفي رواية: حتى يتفرقا من مكانهما.
قال المصنف رحمه الله: باب الخيار. انتهى المصنف مما يتعلق في أصل البيوع بعد أن ذكر أكثر من 40 حديث فيما يتعلق في أصل البيوع وفي متعلقات قواعد البيوع وفي شروط البيوع وما يتعلق بذلك. الآن دخل في مقتضيات تحدث في البيوع أو في المعاملات عموما، فبدأ بباب الخيار. باب الخيار، والخيار هو طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين. وفي المعاملات إمضاء البيع أو فسخ، أو انضراء أو إمضاء الشراء أو فسخ. المعاملات إمضاء البيع أو فسخ، أو إمضاء الشراء من قبل المشتري أو فسخ، هذا هو المراد بالخيار. المراد بالخيار في البيوع في المعاملات طلب خير الأمرين بإمضاء البيع أو فسخه، أو بإمضاء الشراء أو فسخه، يعني من قبل البائع أو من قبل المشتري. ذكر أهل العلم للخيار عدة مجالات أو أنواع، منها خيار المجلس، والمقصود بخيار المجلس كما سيأتي مجلس البيع الذي يعقد فيه البيع والشراء، ونوع آخر خيار الشرط، خيار الشرط. والمقصود بخيار الشرط أن البائع والمشتري يشترط الخيار لمدة معلومة، يشترط الخيار لمدة معلومة. وخيار ثالث خيار الغبن الفاحش، فيكتشف البائع أو يكتشف المشتري أنه مغبون غبنا فاحشا، غبنا فاحشا بعد البيع والشراء، بعد البيع والشراء. وهناك خيار رابع، خيار التدليس، خيار التدليس، فيكتشف البائع أو المشتري
وبالذات المشتري أنه دلس عليه في هذه السلعة، مثل أن يقول هذه استيراد مثلا مستوردة من اليابان فاكتشف أنها من دولة أخرى. خيار آخر، خيار العيب، خيار العيب بمعنى أن البائع أو المشتري بالذات يكتشف أن في السلعة عيبا بعد شرائها لم يكن يعرف، وهذا العيب عيب قادح، وهذا العيب عيب قادح. هذه أسس الأنواع، أنواع الخيار، أسس أنواع الخيار. بقية الأنواع تندرج تحت أحد هذه الأنواع، تندرج تحت أحد هذه الأنواع. إذن الخيار الوارد في الشرع إما وأنواع خيار المجلس، والمقصود بالمجلس مجلس العقد، عقد البيع والشراء، خيار الشرط، خيار يعني أن يشترط البائع المشتري مدة معلومة، خيار الغبن بأن يكتشف المشتري أو البائع أنه غبن في السلعة غبنا فاحشا كبيرا، أيضا خيار التدليس بأن يدلس البائع أو يدلس المشتري بالثمن أو بالسلعة، وخيار أيضا آخر خيار العيب، خيار العيب بأن يكتشف المشتري أن في السلعة عيبا يقدح فيها وينزل من ثمنها. هذه أهم الأنواع في الخيار، وباقي الأنواع تندرج تحتها فتبقى صور، صور من صور هذا الخيار، صور من صور هذه الأنواع. هذا الخيار الذي حكم به الشارع وشرعه للناس فيه خير ورحمة للأمة، فيه إبعاد الظلم عن أن يظلم الناس بعضهم بعضا، فيه رفع الاعتداء عن الناس في أموالهم، في رفع الاعتداء عن الناس في أموالهم، فيه أيضا إعطاء فرصة للتفكير، إعطاء فرصة للتفكير كما في خيار الشرط أو في خيار المجلس أيضا، فيعطى الإنسان وقت بما لا يظلم الآخر أن يفكر وأن يتأمل هذه السلعة أو هذا العمل ونحو ذلك. إذا شرع هذا لحكم عظيمة فيها مصلحة للبلاد والعباد ومصالح لتعامل الناس في أموالهم، بأن يكون تعاملا صحيحا وأيضا تعاملا مأجورا عند الله سبحانه وتعالى، كما أن فيه رفعا للظلم عن الناس. لذلك جاء تشريع الخيار، جاء تشريع الخيار. ذكر المصنف عدد 3 أحاديث في هذا الباب اكتفى بها، ونكتفي بها لندخل إن شاء الله في الأسبوع القادم في باب الربا. الحديث الأول قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه واللفظ لمسلم. هو الحديث متفق عليه ولكن اللفظ للإمام مسلم. الحديث الذي بعده قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما. الحديث الثاني أيضا في من حيث الإسناد في حكم الحسن، لكن من حيث ما عضده من الرواية الأخرى فهو صحيح. يرد كثيرا في الحديث رواية عمرو بن شعيب عن جده، هذه سلسلة ورد فيها كثير من الأحاديث، فيها كلام لأهل العلم من حيث من المقصود بالجد، من المقصود بالجد هنا، هل هو عبد الله بن عمرو بن العاص أو ابن عبد الله بن عمرو بن العاص محمد. واللي عليه جمهور المحدثين أن المقصود عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن شعيب سمع منه، وأن شعيب سمع منه، لذلك جمهور المحدثين على أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حكم الحسن، لأن عمرو بن شعيب صدوق والصدوق حديثه حسن. إذن خلاصة الكلام في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، محل خلاف بين أهل العلم هل هي رواية متصلة أو منقطعة، هذا الخلاف مبني على من المقصود بالجد، من المقصود بالجد، هل هو عبد الله بن عمرو بن العاص أو ابنه محمد. الذي عليه الجمهور المحدثين أن المقصود عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن محمد توفي وهو شاب، وأن شعيب سمع من عبد الله بن عمرو من جده. فالحديث إذن هذه السلسلة في حكم الحسن، لأن عمرو هو صدوق، هو صدوق، والصدوق حديثه في رتبة الحسن، حديثه في رتبة الحسن. وإذا ضم هذا الحديث إلى حديث ابن عمر فالحديث صحيح، فالحديث صحيح. قال في حديث ابن عمر: إذا تبايع الرجلان، تبايع الرجلان يعني صار بينهما عقد بيع وشراء، فكل واحد منهما بالخيار، يعني في إمضاء العقد أو فسخ العقد، في إمضاء العقد أو فسخ العقد، ما لم يتفرقا وكانا جميعا. اختلف أهل العلم هنا في التفرق، هل المراد التفرق في الأبدان أو المراد التفرق في الأقوال؟ يعني مثلا كم هذه السلعة؟ قال 50، قال لا 40، قال 50 40 30، اتفقوا على 40، ثم سكتوا ذهبوا يسولفون في مسألة أخرى، والله جت أمطار البالح وراحت الأمطار وجت الشعبان وما إلى ذلك. هل المراد التفرق في الكلام، يعني انتهى الكلام 50-40، ولا المراد التفرق بأن المشتري اشترى السلعة ومشى؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم يأتي بعد قليل. قال: ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر، هذا يأتينا في خيار الشرط. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. حديث الآخر قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، إلا أن تكون صفقة خيار. معنى صفقة خيار يعني مثل ما يفعل بعض الناس، يقول عاهدني على هذا العمل قال عهد، قال مدد انتهى. فهم هنا أوجبوا على أنفسهم ترك الخيار، أوجبوا على أنفسهم ترك الخيار، هذا المراد بصفقة الخيار. ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني قال والله هذه بيعة ما تطور، فأنا بس أنحاش وامشي علشان ما يرجع ما يهول، فذهب واستعجل من أجل ألا يستقيله الآخر ويقول هون مثلا عن هذه الصفقة. في رواية قال حتى يتفرقا عن مكانهما، هذه رواية عضدت قول الجمهور أن التفرق في الأبدان، أن التفرق في الأبدان. هذان الحديثان فيهما خيارات أو نوعان من أنواع الخيار. الخيار الأول خيار المجلس، خيار المجلس عرفنا صورته وهي أن يتبايع الرجلان في مجلس معين وفي حول سلعة معينة، ثم ينتقل المجلس وينتهي يقوم واحد عن الآخر. هذا المراد بالمجلس، هذا المراد بالمجلس. لنفترض أن المجلس استمر ساعة ساعتين ثلاث، فالخيار قائم، فالخيار قائم. هذا الخيار ما حكمه؟ الجمهور على أن خيار المجلس وبالذات الشافعية والحنابلة قالوا بثبوت خيار المجلس، بثبوت خيار المجلس لهذين الحديثين، لهذين الحديثين. أما المالكية والأحناف فلم يقولوا بخيار المجلس، وإن كان الأحناف أخف من المالكية، أخف من المالكية، قالوا بخيار المجلس لكن التفرق بالأقوال وليس بالأبدان، فيشتركون في ألا خيار بالمجلس بتمام المجلس. وعمدة استدلالاتهم دليلان، عمدة استدلالاتهم دليلان. الدليل الأول، نعم لا، الدليل الأول قالوا أن خيار المجلس لم يكن من عمل أهل المدينة، لم يكن من عمل أهل المدينة، فلم يكن عندهم هذا العمل قائما فلا يقولون فيه. ومن المعلوم أن عمل أهل المدينة هو أصل من أصول التشريع عند بعض أهل العلم في الأصول، هل يحتج بعمل أهل المدينة أو لا يحتج بعمل أهل المدينة، فالمالكية يأخذون بعمل أهل المدينة، أما الجمهور فعندهم تفصيل فيه في الأصول. أما المالكية فيأخذون بعمل أهل المدينة فيقولون بأن عمل أهل المدينة حجة في التشريع، حجة في التشريع، فقالوا إن خيار المجلس لم يكن من عمل أهل المدينة، بالرغم أن هذا الحديث، هذا من العجائب عند أهل العلم، من رواية الإمام مالك وموجود في الموطأ، بالرغم أن هذا الحديث من رواية الإمام مالك رحمه الله، والإمام مالك من أئمة أهل المدينة، إمام دار الهجرة، ولكن هكذا متأخر المالكية قالوا بهذا القول، قالوا بهذا القول. الدليل الثاني في ذات الدليل نفسه، قالوا أن المراد بالتفرق تفرق الأقوال وليس تفرق الأبدان، تفرق الأقوال وليس تفرق الأبدان. ومعنى تفرق الأقوال كما ذكرنا قبل قليل، بأن إذا انتهى الكلام في السلع المباعة انتهى فتفرغ، اعتبر تفرغ، اعتبر تفرغ. إذا محصلة هذا القول لا خيار، محصلة هذا القول لا خيار. لماذا؟ لأن وقت الأخذ والعطاء لم يتم بيع، المراد أنه تم البيع وهم في المجلس، المراد أنه تم البيع وهم في المجلس نفسه. فقالوا أن المراد بالتفرق تفرق الأبدان، فيحملون خيار المجلس على الأخذ والعطاء في السلعة ذاتها، فإذا انتهى الكلام انتقل إلى كلام آخر انتهى الخيار. إذن محصلة هذا القول ألا خيار، ألا خيار. هذه عمدة أدلة القائلين بعدم الخيار. لكن الجمهور قالوا كلاهما لا يسلم، فأهل المدينة منهم من الصحابة ومن التابعين من قال بالخيار، من قال بالخيار، فلا يسلم أن عمل أهل المدينة لم يكن بالخيار. هذا من وجه. ولو فرض أن أهل المدينة لم يعملوا بالخيار فالدليل من السنة مقدم عليه، الدليل من السنة مقدم عليه. أما قضية التفرق بالأبدان أو التفرق بالأقوال فهذا عضدته الرواية الأخرى الصريحة حتى يتفرق عن مكانهما، وإن كان الواضح بأن المراد التفرق بالأبدان، إذ لا ثمرة من التفرق بالأقوال، يعني لا ثمرة من قوله فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق. فإذا قلنا أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال وليس التفرق بالأبدان، لا ثمرة من وجود الخيار، لا ثمرة من قوله فكل واحد منهما بالخيار، لأن الثمرة في طول المجلس. أما وقت الأخذ والعطاء والتبايع فهذا الخيار باقي أصلا، لم يتم البيع، فالخيار عند تمام البيع. بالإضافة إلى أن الرواية الثانية عضدت القول بأن المراد التفرق بالأبدان. هنا يتبع القول بخيار المجلس مسائل، يتبع القول بخيار المجلس مسائل. لو طال المجلس ساعة هل يشمله الخيار أو لا؟ افترض أن الناس كشتيت مثلا وتبايعوا في أرض الصباح واستمرت الكشتة إلى الساعة 10 بالليل و11 بالليل هم مع بعض ما تفرق، يتم الخيار أو لا؟ والله يا رجال فكر، والله تبي ضايع، قام جعد بالعصر قال لها رأيها وانت يا أخلاق. نعم التفرق ولا دو ولو طال المجلس، ولو طال المجلس. طيب لا، لو تفرقوا تفرق جزئي مثل والله تبايعوا بمجلس واحد منهم ثم البائع في بيت البائع، فالبائع وجد أن صفقة لا تعوض، فقال أنا عارف شيء في اسم خيار المجلس يروح يشكيني بكرة على المحكمة ويقول والله هذا يعني لعب علي، وإلا لا أنا أعمل حينه وقوم أروح أجيب الشاهد. تفرقوا ولا ما تفرقوا؟ تفرق، راح من المجلس للمطبخ يجيب الشاهد، فهل يعتبر هذا تفرق أو لا؟ لا، لا يعتبر، لأنه ليست، لم يتفرقوا عن المجلس نفسه، لا زال المجلس متصل، لا زال المجلس متصل. طيب يتبع هذا لو أن نفس الشيء قال هذه فرصة لا تعوض، اسمح لي يا فلان بروح أجيب عيالي من المدرسة وجهي، يعني ما هو راح المطبخ يجيب شاهي، لا راح يجيب قال أجيب عيالي، يمكن عيالي باقي ربع ساعة أو ثلث ساعة، لكن أراد أن يتخذ حيلة لتفرق عن المجلس، هل يعتبر تفرق أو لا؟ قالوا لا، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيم، فلا يعتبر تفرق. فالشرع حاكم المسألة، فالشرع حاكم. إذا التفرق بالأبدان تفرق اختياري بما هو معروف عرفا، بما هو معروف عرفا أنهم تفرقوا بطوعهم واختياري. هذا مما يتبع خيار المجلس. نعم. الانتهاء خلاص، هذا صك الجوال وذا صك الجوال، اي تفضل. المعروف عرف حتى على مستوى الانترنت والبنوك والاشياء هذه كلها، المعروف عرف. لان مثل ما ذكرنا في اول البيوع، البيوع والمعاملات يحكمها قواعد، من هذه القواعد التفرق بالابدان بالعرف، فتفرق عرفا بدون حيل، مو بيغلق الجوال هو خلاص باع وأغلق الجوال قصدا لأجل أن يحصل تفرق، لا، مثل اللي قال أروح أجيب شاي ولا أروح أجيب عيالي من المدرسة، نفس الشيء. نعم. لا لا لا، ما دام في المجلس لا، هذا المقصود خيار المجلس. لو استمر، لو أعطى الفلوس وقال لكن في المجلس الواحد قال أنا ذكرت والله أني مطلوب بكرة أبسدد، آسف هوت. لا، المقصود في التقاضي، لو ذهب التقاضي رجع غصب، إلا ما كان شرط، إلا أن تكون صفقة خيار. هذه من أيضا مما يلحق من المسائل، إلا أن تكون صفقة خيار. قال خلاص، قال خلاص، قال مالك خيار، قال مالي خيار. مثل ما هو مكتوب في المحلات مثلا، يعني بعيدة عن الخيار، لكن هذا صفقة خيار. البضاعة التي تباع لا ترد، ما ترد القيمة لكن تغير، هذا شرط. أن ترضى خذ السلعة، ما ترضى به لا، في محل ثاني يرضى. فنفس الشيء، إلا أن تكون صفقة خيار، يعني هو المشتري أو البائع أراد أن قال ترى إذا انتهت العملية في البيع مالي ولا لك خيار فيها لو جلسنا إلى بكرة، قال مالي خيار. إذا العرف ساد بهذا لا، إذا أن العرف ساد والله مثل قضية الحراج أو نحوها فخلاص، مثل قضية الحراج المساهمات في البنوك وغيرها نفس الشيء. المسألة الأخرى من الخيار، النوع الآخر، في قوله أو يخير أحدهما الآخر، اختلف أهل العلم هنا، المراد أو يخير أحدهما الآخر، يعني يشترط الخيار، يقول والله مثلا اشترى هذه السلعة قال تراي بالخيار، والله فلان اشترى فلان سيارة قال ترى لي الخيار أسبوع إلى يوم الخميس فأنا بالخيار، قال نعم. هل هذا هو المقصود أو يخير أحدهما الآخر، أو المقصود أو يخير أحدهما الآخر بالخيار نفسه في المجلس، أو يخير أحدهما الآخر بالخيار نفسه في المجلس نفسه، في المجلس نفسه؟ قولا لأهل العلم، فمن قال بأن الخيار المقصود خيار الشرط فهذا خيار شرط، وخيار شرط هذا دلت عليه أدلة كثيرة سواء هذا الدليل أو غيره، والمؤمنون مثل المؤمنون على شروط، المؤمنون على شروط. ومن قال بالقول الأول أو يخير أحدهما الآخر بأنه لا خيار، أو أطلب الخيار، أو أطلب الخيار في المجلس الواحد، فبعض أهل العلم قال بهذا وبعضهم قال بهذا، ولا إشكال في القولين. إذن مما دل عليه الحديث خيار الشرط، خيار الشرط، يعني أن يشترط أحدهما على الآخر الخيار لمدة معلومة، أن يشترط أحدهما على الآخر الخيار مدة معلومة. اشترى هذه السيارة قال أنا بالخيار أسبوع أو خيار شهر، رضي البائع أهلا وسهلا، لم يرضى ما كان شرط كان سلع. أو يشتري بيت قال أسكنه شهر وبعد الشهر أقر، قال إذا تزيدني بالسلعة 50,000 لكن تروح عليه أحد، قال طيب معلش أنا أزيدك بس أجلس شهر، في نهاية الشهر أقر أمضي البيع أو لا أمضي. نعم، خيار شرط أو خيار شرط على الصلاحية. أنا أشوف الميكروفون أنا اشتريته الآن بكراتين، لكن ترى ما أعتبر المشتري حتى أجربه ويسمع الصوت والصوت مسافة كذا. يعني إذن هنا خيار شرط على شيء معين. أنا أشتري هذه السيارة وأشوف، مو مجرد أستعمل لا أشوف إن يعني بوضع معين إذا كان الزيت يهرب أو ما يهرب. إذا ثبت الزيت إنما يهرب مضى البيع، مضى البيع. يعني ليس شرطا مطلقا وإنما شرط في صلاحية شيء معين أو في شيء معين، فهذا أيضا يجب. إلا ما خرج ما كان خارجا للعرف، ما كان خارج عن العرف. مثلا ما هو معقول تشتري سيارة وتشتري سنة، السنة فيها يعني أحوال، والسيارة اليوم سعرها بسعر وبعد سنة بسعر، فهذا خارج عن العرف الذي يعني يمكن فيه الشراء والبيع. مما يدل عليه الحديثان أن التبايع البيع والشراء للتراضي فيه مكان، للتراضي فيه مكان. إن البيع والشراء أصله قائم على التراضي، أصله قائم على التراضي. كيف ذلك؟ يعني بما أنه شرع الخيار، لماذا الخيار؟ للتراضي، ليطمئن كل طرف على ما قابل الطرف الآخر، على ما قابل الطرف الآخر. وهذا بخلاف حقوق الله، خلاف حقوق الله. لو قال مثلا فلان زنى بفلان، لماذا؟ قال والله هي راضية وأنا راضي، يجوز هذا؟ طبعا لا يجوز. إذن حقوق الله ما فيها تراضي، ما فيها تراضي، بخلاف عقود البيع والشراء، عقود المعاملات. فعقود المعاملات مبنية على التراضي في أصلها، مبنية على التراضي في أصلها، ويختلف عن حقوق الله. هذه مسألة يعني عند العامة يقعون فيها كثير، يقعون فيها كثير، خصوصا في مسائل الغيبة والنميمة، في مسائل الزنا، في مسائل اللواط، في مسائل من هذا النوع، يجعلون التراضي. وهذه شريعة الغرب أيضا والشرق، يجعلون علاقة بين الناس، العلاقة الأسرية، علاقة النكاح، علاقة الاجتماع على التراضي. ما دام راضي يعني متراضين بهذا العمل فلا إشكال. ولذلك وقعت المشكلات والمصائب التي لا تنتهي من جراء هذا التراضي. يقيم علاقة غير مشروعة مع امرأة ويقول هي راضية ولو لم يرضى أهلها، هي راضية وأنا راضي، ويقع ما يقع من الفساد والإنجاب وغيره. ثم التشريع عندهم قائم على التراضي، هذا لا حد له حتى وصلوا إلى زواج الذكر بالذكر وزواج الأنثى بالأنثى، ما دام في تراضي، ما دام في تراضي. وشرع هذا الأمر على مستويات عليا يعني عندهم في التشريعات. فإذا في الشرع عقود المعاملات قائمة في أصلها على التراضي. أما حقوق الله سبحانه وتعالى فليس قائما على التراضي. ولذلك اختلف أهل العلم في مسألة القذف. لو قذف رجل آخر أو امرأة وسمح المقذوف، وسمح المقذوف، هل يقام الحد على القاذف أو لا؟ هل يقام الحد على القاذف أو لا؟ الصحيح هنا أنه يقام الحد، لأنه ليس حقا للمقذوف فقط، وإنما حق لله عز وجل، وإنما حق لله عز وجل. يعرض هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد مصطح ومن معه في قذف عائشة، ولم ينظر لأن عائشة سمحت أو لم تسمح، لم يستشيرها أصلا. فإذا حقوق الله مبنية، لا, 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 لا يشترط فيها أو لا ينظر إلى افتراضي فيها. كل ما كان من حقوق الله في السرقة، لو عفى السارق عن المسروق، عفى المسروق عن السارق، هل لا يقام عليه الحد وقد بلغت القضية إلى السلطان إلى القاضي؟ لا، يقيم الحد، يقيم الحد، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى، لا ينظر إلى تراضي الأطراف فيه. وهكذا في حقوق الله سبحانه وتعالى التي تكون قائمة على طرفين، لا ينظر إلى تراضيهما، وإنما ينظر إلى تشريع الله سبحانه وتعالى، إلى تشريع الله جل وعلا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. بخلاف حقوق العباد، خلاف حقوق العباد مثل القصاص، مثل القصاص، هذا الذي قتل شخصا آخر عمدا استحق القصاص، استحق القصاص. فالقصاص إذن هو حق للمقتول، ناب عنه أولياؤه، ناب عنه أولياء. فإذا عفى الأولياء الذين نابوا عن صاحبهم فعفوا، انتقل الحكم من القصاص إلى الدية، إلا إذا عفوا أيضا. إذن حقوق الله لا مجال لتراضي الأطراف فيها، حقوق العباد أو المعاملات التراضي أو أصلها قائم على التراضي. المسألة مهمة، لذلك يقع كثير من العامة ويقول لك: يا أخي البنك عطاني مثلا 5%، تقول هذا ربا. قال: يا أخي راضين، هم راضين، والله راضين، موقعين، هذا البنك آثم مثلك. لماذا؟ لأن هذا من حقوق الله عز وجل، يعني في هذا التعدي على حق من حقوق الله. الله سبحانه وتعالى أعلم الحرب على الربا. وهكذا إذن هذا الحديث يبين أن التراضي، أن المعاملات قائمة على في أصلها على التراضي. نعم. أيضا في إبطال الحيل مأخوذ من الحديث الثاني: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستفيد. نعم.
أنه يبدع في الجوع، فقال: إذا بايعت فقلنا خلابة. متفق عليه.
نعم، الحديث متفق عليه، ويعني من أعلى درجات الصحة. قال: ذكر رجل هو حبان بن منقذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، يعني إنسان على فطرته ولا يعرف السوق ولا يعرف البيع والشراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلاف، يعني لا خدعة، يعني لا خدعة. فإذا اكتشفت خدعة فمعناه لي الخيار، معنى ذلك لي الخيار. ولذلك جاء هذا الحديث أصل في تشريع خيار الغبن، في تشريع خيار الغبن. لكن يبقى السؤال: ما الغبن هنا؟ طبعا أيضا اختلف فيه أهل العلم، منهم من يعني أطلق الحكم وقال كل غبن يعني فيه خيار، ومنهم من قال لا، المقصود بالغبن الغبن الفاحش، وهذا هو الصواب. لأن الغبن اليسير هذا يجري في السوق، هذا يجري في السوق على من يعرف البيع والشراء وعلى من لا يعرف. يعني سلعة بعشرة تأخذها بإحداعش بإثناعش، هذا غبن، زيادة ريال أو ريالين في حكم اليوم، لكن غبن ليس فاحش، مو مثل سلعة بعشرة تأخذها بعشرين أو مئة تأخذها بمئتين أو بخمسين ألف تأخذها بمئة ألف، هذا غبن فاحش، غبن كبير. فالمقصود الغبن الفاحش، المقصود الغبن الفاحش، يعني إذا اشترط أو تبين أن في السلعة غبنا فاحشا حتى ولو لم يشترط فله ذلك، فله الخيار. أما إذا اشترط قال ترى إن تبين فيه زيادة ريال واحد وأنا أرجع السلعة، هذا أصبح خيار إيش؟ شرط، لكنه شرط علق على الغبن، شرط علق على الغبن. لكن المقصود إذا لم يشترط فتبين أن في السلعة زيادة فاحشة، زيادة كبيرة، هذه الزيادة الكبيرة ضعف مثلا السلعة، لكن إذا كانت زيادة يعني عادية كما في السوق، كما يسمى السوق الحر، اللي يعني السلعة لصاحبها يعني أن يسعرها، فهذا الغبن اليسير لا اعتبار له، لا اعتبار له. سلعة بمية والله زادت 105، هذه أمر جرى فيه العمل وجرى فيه السوق وجرى فيه تبايع الناس، فلا يكون هنا خيار. يقول والله بمية اشتري 150، هذا غبن فاحش، فلذلك يكون للمشتري هنا الخيار في رد السلعة. طيب هو اكتشف في غبن 150، ولكن يوم ويومين وثلاثة، واليوم مشغول وبكرة مشغول، وراح الأسبوع الأول إيه أروح يوم السبت، جاي يوم السبت راح للدوام، جاء تعبان راح يوم الأحد، يعني بعد 9 أيام، فهل له الخيار أو ليس له الخيار؟ يعني كم المدة التي يكون فيها الخيار هنا بعدما عرف أن فيها غبنا؟ لا، هي حددت لثلاثة أيام، حددت لثلاثة أيام، لأنك أيضا لا تضرر المشتري، وأنت ثلاثة أيام كافية بأن تقرر أنك تمضي العقد أو تفسخه، فالمدة التي حددت ثلاثة أيام قياسا على ما في التدليس بالنسبة للماشية ونحوها إذا اكتشف ذلك. خيار الغبن يتضح في الحكمة واضحة جلية في مسألة رفع الضرر عن البائع والمشتري، رفع الضرر عن البائع والمشتري، كما هو غبن على البائع قد يكون غبن على المشتري، قد يكون غبن على البائع. شلون يكون غبن على البائع؟ والله اليوم السلعة تباع ب50، لكن بالليل ارتفعت السلعة 150، هذا قال والله أصبح السوق بسرعة وفلان والله مو بداري عن اللي جرى أمس، فأروح أشتري منه السلعة. هنا غبن على البائع ولا على المشتري؟ على البائع، كذلك له الخيار، كذلك إذا كان الغبن فاحش فله الخيار. هنا في خيار الغبن تظهر حكمة الشرع في مسألة رفع الضرر عن البائع وعن المشتري. هنا ينتهي يعني الحديث التي ذكرها المصنف في الخيار، ونقف إن شاء الله الأسبوع القادم على أحاديث الربا. نعم.